إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى شرح ما ورد من أحاديث إلى فضل الوضوء والصلاة عقبه.
فإذا من أول المنطقة فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجدها قبلة، لذلك يمتلون في كلمة الأسمان، فمعنه وضع على هذا الحديث أن يريدكم من تحفوظهم هذه المكتوبة فتمكن وضوءها وخشوعها وخضوعها إلا كان الكفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا. وفي الرواية المتقدمة فالتوضأ نحو وضوء هذا ثم قدر ان عليه لا يحدث فيه ما نفسه وقرره ما تبدل من جنبه. وفي الروايه الاخرى الا قدر له ما ذكره من الصلاه التي تليها. وفي الحديث الاخر من توضا هكذا وقرر له ما تبدل من جنبه وكان صلاته ونفسه الى نفسه نافله. وفي الحديث الاخر فالصلوات الخمس كفاره بما بينهن. وفي الحديث الاخر وصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اصيب بالكبائر. فهذه الأمر كلها تجرى المسلم في هذا الشهر. وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفر الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك قوله إن عرفت كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة. وإذا وافق تحريمه يأمن أن لا يكفر كفارات ما تبدل من جنبه. وجواب ما نجابه العلماء فتقول واحد من هذه المذكورات ظاهره بالتكفير كي وجد ما يكفره من الصلاه الكفاره وان لم يصالح صغيره ولا كبيره ندرك فيه حسنات ووقعت به درجات وان صارت كبيره او كبائر وان يصالح صغيره غدرنا مخصصا من الكبائر والله اعلم.
هنا ايها الاخوه مسائل وتفريعات لها صلة بالكلام المذكور وهي بمثابة الإفاضات والإضافات على ما فرض. أما الأول أن الأمور التي تكثر كثيرة والتي ذكرها الشارح إنما هي بمثابة النماذج، وقد ألف غير واحد من أهل العلم مصنفات مكثرة من أدوجها وأجمعها كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى معرفة الاتصال المكثرة بالذنوب المتقدمة والمؤخرة، وألف أيضا ابن بيبع الشيباني كتابا سماه مكثرات الذنوب وموجبات الجنة، وألف الأزهر الفقيه الشافعي كتابا سماه بشارة المحبوب بتكثير الذنوب. الأمور المذكورة فقط هي بمثابة نماذج يقع فيها تكثير الذنوب. الأمر الثاني والمذكورة الثانية قوله وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة، فهذا سيأتينا في صحيح مسلم ما سبق ورد عليه الدليل، وأما هذا فلم يرد عليه الدليل. فهذا دليله ما سيأتينا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا طويلا في آخره صيام يوم عرفة أحتسبه على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وكما تعلمون عرفة هو التاسع من ذي الحجة، ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. وفي هذا الإشارة إلى أن بعض المكفرات تكون موجودة قبل وجود الذنب، لأن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب السنة القادمة. ووقع هذا أيضا في حديث آخر ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا هذه، هل هي للتكليف ام للتكريم؟ للتكريم، هي للتكريم، كما ورد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هذه اعملوا ما شئتم في الايه بمثل ما التهديد، هذه التهديد، واعملوا لاهل بدر بالتكريم، فمن كرامه الله على اهل بدر ان ذنوبهم ممسوحه مكفره قبل ان تقع. فانظروا الى حتى الله عبد كيف يكرمه، نسال الله ان يكرمنا بذلك. وهذا نموذج اهل بدر، ما ندري هذا الامر في غير الله سبحانه وتعالى، فلعل غير ارتقى به ما ندري. فالله عز وجل جواد كريم. والامر الثالث، ثبت في صحيح الامام البخاري في روايه عقب هذه الروايات قوله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، بعد فضل ثواب الوضوء والصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، اي لا تغتروا فتستكثروا من الاعمال السيئه، بناء على ان الصلاه والوضوء تكثر الذنوب، فالذنوب التي تكفر انما تكفر بالصلاه المقبوله. وما ادرى احدكم ان الله قد قبل صلاته، وفي هذا اشاره الى ان العبد ينبغي ان يعيش بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء الجناحان، لا يستطيع الانسان الطيران والوصول الى الجنان الا بهما مجتمعين، ولا يستطيع ان يصل الى الجنه باحدهما. ثم المتامل في احاديث الباب، انظروا مثلا الى الحديث الذي فيه من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله، فهنا الكفاره وقعت بما بالوضوء. وفي سائر الاحاديث الكفاره وقعت بما بالوضوء والصلاه، اليس كذلك؟ هذا الحديث، هذا بعض الفاظ الحديث، من توضا هكذا وغفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله، اي صلاه فريضه كانت نافله، كيف؟ صلاه فريضه كانت نافله، كيف ذلك كذلك؟ كيف ذلك يكون كذلك؟ اي زائد له على اجر ما كفره الوضوء. فالنافله عند العرب الزياده فحسب، فالصلاه تبقى فريضه، ولكن ثمرتها نافلة بالنسبة للتكفير، فتبقى مدخرة إما لتكفير الذنوب اللاحقة وإما برفع درجات لصاحبها. فما معنى أن تكون صلاته هو مشبه نافلة؟ أي زيادة على الوضوء الذي كفر. وفي الأحاديث الأخرى، في الأصحاب الأحاديث الأخرى، لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه التي تليها. هنا كيف نوفق بين الامرين؟ نوفق بطريقتين. الطريقه الاولى ان نحمل المطلق على المقيد، الحكم واحد والسبب واحد، فاتحد السبب واتحد الحكم، فنحمل المطلق الذي لا ذكر للصلاه فيه على المقيد الذي ذكرت الصلاة فيه، فنقول هذا الأجر وهو غفران الذنوب إنما هو مقيد أيضا بالنصوص الأخرى باتحاد الحكم واتحاد السبب كما فصلنا وبينا. فحينئذ اتحد الحكم والسبب وجاء رفض المطلق وآخر مقيد، فوجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا بإجماع علماء الأصول. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فلا بد أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوءه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك لعدم حصول الآداب المكملة له، فيتوضأ ولا يستشعر الآداب ولا يستشعر بإخلاص ولا يستشعر أنه في طاعة وفي عبادة. ولذا أثر على الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يصفر ويتغير لونه لما يتوضأ، فلما كان يصفر عن ذلك كان يقول إني مقبل على مقابلة الله عز وجل. ولذا أمر الناس مختلف بالوضوء، فلا يبعد ان يكون قد يتحصل دخان الذنوب لبعض الناس بمجرد الوضوء لمن حصل الاداه المكمله ووقع اوقع الوضوء على وجه التمام والكمال من الاتقان وقله المال وعدم الاسراف وما شابه واخر لا يحصل له ذلك بعسر نقصان نيته او باستبطال وضوءه والله تعالى اعلم. ثم الكلام الذي قاله الشارع اخذ الشرع ياذن له. كنا في مره من المرات كنتم تذكرون ان اسلاف كفارات الذنوب في الشرع بالجمله 10، تذكرون ذلك؟ فكلما التحمت الاسباب التي تكفر الذنوب فانها تقضي عليها وتبدا بالصغائر ثم قد تلحق بالكبائر، وقد تكفر الذنوب بالطاعات، وقد تكفر بسبب الابتلاءات، وقد تكفر بسبب عذاب القبر كالذي يمشي بالنميمه والذي لا يستتر او لا يستمزح من بوله، وقد تكفر بسبب ما يلقى الانسان من المشقات في عرصات يوم القيامه، وقد تكفر بسبب كثره الذكر ولا سيما لا اله الا الله، فقد ثبت حديث انس انها تهدم الذنوب وتهدم الخطايا، وهكذا في سائر الاشياء. فقول المصنف رحمه الله تعالى ان هذه بكل واحده منها معنى قول وجيه صحيح. فالوضوء بالوضوء مكفر، ولكن قد يكفر شيئا ويبقى شيء. فالذي لا يكفر الوضوء يكفره الصلاه، والذي لا تكفره الصلاه يكفره الجمعه، والذي لا تكفره الجمعه يكفره رمضان، والذي لا تكفره رمضان قد تكفره العمره، والذي لا تكفره العمره قد تكفره الحج، وهكذا. ولا سيما ان الصغائر والكبائر لا يوجد في الشرع نص صريح واضح بين في الحج بينهما، ولا سيما انهما يختلفان على قول بعض المحققين من العلماء باختلاف حال الناس. فقد يفعل بعض الناس الصغيره تكون في حقه كبيره، ولكن لو فعلها بعض الناس لعلها تكون في حقه حسنه. نسال الله العفو والعافيه. بالنسبه لما يرتكب من سائر المعاصي لا بالنسبه الى القبول والرد الاسلامي. فهذه الامور متفاوته، وكذلك الطاعات متفاوته. فلعل بعض الناس فلعل هذه الامور مجتمعه ان لم تجد كما قال الشارع إن لم تجد وإن لم تصادف محلا للصغائر أن تتعدى التكفير إلى الكبائر، فإن لم تجد لا صغائر ولا كبائر فلا يبعد أن إيش؟ أن ترفع الدرجات وأن تقرب لرب الدرجات. فأحسن الطاعات على الإطلاق ما يقرب إلى الله، وما يقع من الله موقع الرضا والقبول، وبعدها ما يقرب العبد في درجاته من الله، والذي يليها ان تكثر الحسنات او ان تحط من الخطيئات والسيئات. ولذا اخواني لا يبعد باختلاف هذه المكلفين تختلف اثار هذه الطاعات على احوالهم، واذا الطاعات التي يندب اليها العباد تختلف من شخص لشخص في بعض الاحاديث. وكما تعلمون ان سئل ابن الجوزي رحمه الله ايهما افضل الانسان، كثره الذكر والتهليل والتحليل والتكبير ام الاستغفار؟ فقال رحمه الله تعالى الاستغفار صافي العصاه، والتكبير والتحليل والتهليل طيب الطائعين. فمن كان متوطخا بالمعاصي فكثره الاستغفار في حقه افضل، ومن لم يكن كذلك فكثره الذكر والتهليل والتكبير والتسبيح في حقه افضل. وكذلك الصلوات ايهما افضل في حق الانسان؟ أن يكثر أن يقلل من عدد الركعات ويطولها أم أن يكثر عدد الركعات؟ الأمر يختلف باختلاف حال الناس. فالعاصي الأفضل في حقه أن يكثر من عدد الركعات، لأن العبد وهذا في قيام الليل، لأن العبد إذا قام صلى وضعت الذنوب بين كتفيه، فكلما قام وقعد كلما تناثرت ذنوبه عنه. وأما من لم يكن له كثير من الذنوب فهذا الأفضل أن يتجمل وأن يطيل القيام بين يدي الله عز وجل لصعود قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة من الله طول القنوت، وهكذا في هذه الأشياء والله أعلم. نأتي إلى مسألة انتقل إلى إسناد، انتقل على مسلم إخراجه، انتقده غير واحد، وممن انتقده في هذا الإسناد الإمام أحمد. وقد قال مسلم أعرف كتابي كما تذكرون في الدروس الأولى، قلت قال الإمام مسلم عرفت كتابي على من؟ على مشايخي، وما أشاروا علي أنه صحيح أبقيته، وما أشاروا علي أن أحذفه حذفته. ويذكر من بين هؤلاء الإمام أحمد، ويذكر من بينهم أبو زهر الرازي، ويذكر من بينهم أبو حاتم الرازي. فهذا وكنا قد وجهنا سابقا الكلام على أن المراد الجملة، وأن المراد بقواعد الصنعة، وليس المراد أنه يعني عرض الأمور حديثا حديثا وسمع رأيهم حديثا حديثا، فاعتنى بالأحاديث التي انتقلوه فيها. ولا يبعد أن نجد بعض الأحاديث التي عزيت لمسلم وهي ليست فيه أن تكون في صحيح مسلم قبل العصر، وبعد العصر أسقطها به. فابن الجوزي أورد حديثا في موضوعاته هي ليست في مطبوع صحيح مسلم، وأبو عمار الشهيد في كتابه إلى صحيح مسلم أورد جملة من الأحاديث هي ليست في صحيح الناس، فلا يصح أن تكون قد وجدت قبل العصر. ثم لما حصل العصر حدثها فحينئذ كما قال مثلا السيوطي في الدعارف وغيره انما تختلف باختلاف النسخ، ونحن نقول لا باختلاف النسخ واختلاف الزمن ما قبل العصر وما بعد العصر، والله تعالى اعلم. نسمع بانتقال ونتكلم على وجه العجله ولا نريد ان نفصل، وقد المحنا والمحنا في لما قرانا الاسانيد في درس مضى الى الاعتراض والى يعني عدم قبول. نسمع له.
قال النووي: وقوله عن ابي ناصر عن ابي انس ان عثمان رضي الله عنه توقع في مصائب فقال.
هذا الاعتراف سياتي بعد قليل، ليس هنا. نعم نسمع.
فقال: انا اريدكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توقع ثلاثا ثلاثا. وكان قتيبة في روايته قال سفيان قال ابو النضر يا ابي انس قال وعنده رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن ناصر فمتابعه المميز المدني في صلاحيه السيدي مولى عمر بن عبد الله السيدي وكاتبه.
هذا خطا في الطبعات الظاهر كلها. اما ابن ناصر فاسمه سالم بن ابي اميه. سالم بن ابي اميه المدني القرشي التيمي مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وليس مولى عمر بن عبد الله، مولى عمر بن عبيد الله. تصور ابن ابي اميه ومولى عمر بن عبيد الله، وقلنا هو ثقة ثبت ولكنه كان يرسل. نعم نسمع.
قال: وأما أبو أنس فاسمه مالك بن أبي عامر الأصمعي المدني، وهو ابن مالك بن أنس الإمام، وهو أبو بكر بن صهيب عن مالك. وأما المصائب فمكثرين وبالقاف، قيل هي تكاثير من مدار عثمان بن عفان، وقيل كفرا، وقيل موقف من كل فاسق كفره بالقرون في ذكره لقضاء
حوائج
الناس
والوجود مع المساعدة. هي مصائب مقصبة، هذه المصائب مقصبة كانت حول المسجد وحجارة، وكان البيت الإسلام قريب منه، أقيل قرب المسجد أقرب في البيت، يعني الأمر نسمع.
وأنا أرى قوله تنص على أحد ثلاثة فهو رسول عظيم في أن السنة لقبول ثلاثة ثلاثة، وقد جمع أنه مطلع على أنه سنة.
كلنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرة في المرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، وقال من زاد على هذا فقد تعدى وظلم، وفي رواية من زاد على هذا أو نقص. في رواية أو نقص إيش؟ شاذة. رواية أو نقص شاذة لم تثبت ولم تصح، والصواب رواية إيش؟ من زاد فقط، لأن النبي توقع ثلاثة ونقص عنها لديه واحدة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة وقال من زاد على هذا فقد تعدى وظلم، ففي هذا إشارة قوية إلى إيه؟ إلى شذوذ رواية مسح رأسه ثلاثة. نعم نسمع.
قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة من أحد هذا الحديث، وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب.
شو شرح المهذب هذا؟ هذا المجنون، وهو من أبدع وأحسن كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى. مات قبل أن يتم فسماه السوكي، ومات السبكي قبل أن يسمى فأتمه محمد بخيت المطيعي رحم الله جل. نعم.
قال: من تحت على طريقها من طريقها وموضع ثلاثة منها. وأما قوله وإنه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أن عثمان قال ما قاله ورجال مثله لم يكن يخالفوه. وقد جاء في رواية رواه اليقين وغيره أن عثمان رضي الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم والله أعلم.
نأتي الآن بالطريق المعلق التي علها الإمام الدارقطني وقبله الإمام أحمد وغيرهما ونشير إلى وجه الإعلام والرد على وجه يعني فيه عجلة إن شاء الله.
قال قوله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي
فضل عن أبي حازم أن عثمان توضأ. هذا الإسلام من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره. الدارقطني كتابته التتبع استدرك فيه على الشيخين على أصحاب الصحيحين سرك عليهما أحاديث خرجاء في صحيحيهما والاستدراك يكون في إسناد في لفظة في كلمة في زياد راوي وليس في نفس الأصل الحديث. ولذا هل في الصحيحين الصحيح؟ نعم بالجملة. وأصبح ما نقاط في هذا الباب كلام ابن الصلاح وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة كل ما عليها وللصحيحين ما هذا لا يحدثها إلا قليل عقل وقليل علم. الإنسان ينظر الصحيحين بما هذا أي نعم. وما ينبغي أحد يتكلم في الصحيحين إلا وهو مسبوق وتكون الكلام على ليس على أصل صحة الحديث وإنما على ألفاظ. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى أكثر من مرة يقول ما تكلمت على حديث في الصحيحين أو في أحدهما إلا وأنا مسبوق في الحديث عنه. وإذا تشويش أهل البدع الشيخ رحمه الله تعالى أنه ضاع في الصحيحين ولا يلقي له مزالا وكذا هذا براء في لغة العلم. هذا براء هو حكم قواعد الصنعة وما تكلم في حديث إلا وهو مسلم. نعم بس
قال أبو علي الغساني
مين أبو علي الغساني؟ ما كتاب بس كتابه ما في كتاب علي الغساني هكذا مقابل تقييد المؤمن وتمييز المشكل. وهذا كتاب طبع حديثا كاملا كان قد طبع في الوقت وطبع بتحقيق اخوين الفاضلين علي العمران ومحمد بن زيد الشمس في ثلاثه المجالات عن دار عن عالم الفوائد. وهذا الكلام مذكور بالحرف في الجزء الثالث صفحه 784 785 نفس كلام ابي علي الغسان. والملاحظ ان النووي يكثر في الاحاديث المنتقده من نقد هذا الكتاب. لما؟ لأن النقل بالواسطة وينقل ممن من قاضي عياض، قاضي عياض ينقل من الغسان، هذا النقل مأخوذ من قاضي عياض. نعم.
وعلى قال أبو علي الغساني بن زياد نقول أن وكيع بن سباق ورد في الإسلام هذا الحديث في قوله عن أبي ذر وإنما يرويه أبو النضر عن نصر بن سعيد عن عثمان بن عفان.
يعني ما هو الوجه أو الخطأ؟ ذكر أبي أنس في هذا السند. والصواب أن يكون بشر ابن سعيد مكان أبي أنس. نريد نعرف الصواب الخطأ. تأمل معي إسناد. إسناد تاسع. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيف عن سفيان. أي سفيان هذا؟ أي سفيان؟ ثور. عن أبي الناصر عن أبي أنس أن عثمان وكيع رواه سفيان الثوري يقول الدارقطني ونقل ذلك عن الغسان أن وكيع فقط قال عن سفيان عن أبي الناصر عن أبي أنس. وجماعة كثر غير وكيع رواه عن سفيان الثوري وقالوا عن سفيان عن بشر بن سعيد عفوا عن سفيان عن ابي النضر عن بشر بن سعيد ان عثمان. فقال واحد قال عن ابي انس ومجموعه كبيره قالوا عن بشر بن سعيد ان عثمان. كيف نعرف الصواب في الخطا يا اخواني؟ لما اعرف ان فلان بطل او اخطا كيف نعرف ذلك؟ اما بالعدد او بالطبقه. يعني عند علماء الحديث ليست المشكلة في الحديث المسلوق. المشكلة عند علماء الحديث في وهم الثقة. في وهم الثقة. الثقة لما يأتي كيف نعرف وهمها؟ كيف نعرف الخطأ؟ هذه المشكلة. عندنا وكيل. وكيل ابن الجراح مات. وثقة. روى هذا الحديث عن سفيان الثوري وسفيان رواه عن ابي النضر وابو النضر رواه عن ابي انس وابو انس رواه عن ابن مالك. فقال العلماء وكيع فقط رواه عن سفيان عن ابي انس عن ابي النضر عن ابن مالك. جماعه رواه عن سفيان الثوري عن ابي انس عن بسر بن سعيد عن عثمان عن ابي النضر عن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. أخطأ وكيع فجعل بدل بسر بن سعيد أبا أنس. فذكر أبي أنس خطأ من قبل وكيع من قبل وكيع. هذا كلام درس. هذا الكلام هل الوهم يعرف فقط بالعدل من غير النظر إلى سائر القرائن؟ لا، لابد من النظر إلى سائر القرائن. فقد يكون عندنا راوي ثقة في آخر لازمه حضرا وسفرا وأكثر من الأخذ عنه كنافع عن ابن عمر مثلا أو سالم عن ابن عمر. فإن خالف جمع نافعا ابن عمر فنقدم رواية نافع عن ابن عمر على غيره وإن كان المخالف جماعة. بما باختصاص نافع ابن عمر، ولا سيما اذا كان المخالفون قد فرضوا فيما بينهم فرضوه على اوجه متناقضه او متعارضه. فهذه قرينه الى انهم ما ضبطوا، اليس كذلك؟ فالعدل قرينه. وهناك قرائن اخرى كثيره. نسمع الان كلام ابي عيد الغفاري.
نقول أن ربيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث. ونقول أن ربيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي هريرة، وإنما يرويه عن النضر عن كسر بن سعيد عن غزالة بن عفان. وقلنا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره.
أما أحمد بن حنبل فقد نقل ذلك عنه ابنه عبد الله في كتاب العلل برقم 2003. قال عبد الله عن أبيه وحمى وكيه إنما هو بصر بن سعيد وليس بيده. هذا كلام إمام. وقوله وغيره ممن وهم وكيعا الإمام الترمذي في جامعه. فقال البيهقي في سننه في الأول 76 قال وهكذا هو في جامع الترمذي رواية عبد الله بن مريد العدل. فالجامع الترمذي هكذا هو في جامع الثوري عفوا فمنهم البيهقي قال هكذا هو في جامع الثوري. الآن تكلم عما تكلم عن رواية وكيع عن ثوري. الثوري جامع والجامع من رواية عبد الله بن مريد العدل. فقال الإمام البيهقي في الأول 73 قال هكذا هو في جامع من الذي غير أخرى وفي فقط بل في جامعه. يقول البيهقي في جامع الثوري بصر. فإذا من غير بصرة أخطأ الثوري ومن الذي صار غير بصر وكيف؟ إذن البيهقي قوى هذا التعليل بوجود بصر في كتاب جامع الثوري.
هذا
مما هو الوسيل والسلوح على التقويم. الضابط نعيد خلاف التفكر سيصله المصنف الحرف وأيضا في كتابه العلل الثالث صفحة 17-19 أعد هذا الفرق. نعم.
خالفوا من؟
خالف وكيعا. هل يوجد أحد وافقه؟ نعم. أبو أحمد الزبيري وافق وكيعا في قوله أبو أنس كما عند الإمام الدارقطني في السنن. نعم في السنن واحد خمسة ثمانية نسمع.
قال وما يقوم أصحاب التوحيد الكفار إنه من الشيعي وعبد الله.
لا هو الشيعي عبيد الله ورواية الشيعي عبيد الله موجودة في مسند الإمام أحمد 167 والدارقطني في السنن 185. نعم.
وأنه من الشيعي عبيد الله وعبد الله بن الوليد
العدن الجامع أولاد من عدن وجامع الثوري هو عبد الله بن الوليد العدن والسريان محمد بن يوسف السريان
ومعاوية الكشان وأبو حنيفة وغيرهم
وأبو حنيفة اسمه موسى بن مسعود النائي وغيرهم الفضل بن دكين والحسين بن حفص. هؤلاء هم الذين رووا الحديث عن الثوري عن ابي النضر عن بطر وروايه هؤلاء جميعا عند الدارقطني في السنن وفي اساليبها كلام هم ثقات لكن الوصول اليها فيهم في الكلام ووكيع لم ينفرد وانما تابعه من ابو احمد الزبري ووكيع امام أخو عندنا اختلاف قبول رواية وفيع مع متابعة أبي أحمد مع وجود الضعف في أسانيد في بعض أسانيد هؤلاء ولذا في كتاب العلل لابن أبي حاتم الجزء الأول صفحة 56 يقول ينقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبي زرعة الرازي قال وهم فيه الترياق والصواب ما قال وفيع. أبو زرعة ماذا يقول؟ يقول بعكس ما قال الدارقطني يقول وهم فيه الترياقي والصواب ما قال وفيه قال وقال أبو حاتم أي أبوه وقال أبو حاتم حديث وفيع أصح وأبو أنس هو جد مالك بن أنس وأبو أنس عن عثمان متصل وبسر بن سعيد عن عثمان مرسل. أبو حاتم رجح رواية وفيع التي فيها أبو أنس عن عثمان لأنه يعرف بأبي أنس ارتفال وسماع من عثمان ولا يعرف ببسر بن سعيد سماع من عثمان. رواية بسر عن عثمان نالها مرسل وليس متصلة. إذا إخراج مسلم لهذا الحديث لا غبار عليه ولا حرج فيه ووقفه اثنان من أئمة النقد على صحة الطريق الذي ذكرها وتقصد مسلم رحمه الله تعالى لحتى يحصل الاتصال ولا يكون هنالك أجر ذلك. هذا هو الجواب الله أعلم ونقبل على وجه العجلة.
وهو الله التوحيد عن الصبر عن كفر المستهيد أن رسلان وهو
الطوار هذا هو كلام النبي عليه ورواه يزيد النبي الحبيب عن أبي النضر مر السلام ولم يذكر فيه عثمان قال ابن الدارقطني في هلله ولم يأتي أي يزيد النبي الحبيب ولم يأتي بفكرة إلى الطار في الحديث اضطراب في روايات أخرى بعد وهذا يؤكد والله تعالى أعلم أن الطريق الذي أخرجها مسلم هي المحفوظة ولا غبار ولا ضير على مسلم في إخراج هذه الطريقة. طيب هنا نكون قد أكملنا شرح ما قرأنا من الأسانيد. نرجع إلى تتمة أحاديث الباب فنقرأ الأسانيد ونعلق على وجه العجلة على لطائف الإسناد ثم نعود للشرح. وأسناد
مسلم رحمه الله حدثنا أبو طريف محمد بن علاء ويحفظ المطربين جميعا عن وفير قال أبو طريف حدثنا وفيرش حدثنا عن جامع بن شمال عن ابي صخره قال حدثت سمران بن هباء قال كنت اول عثمان ظهوره فبدا دخل عليه يوم الا وهو يقول عليه خطبه وقال سمران حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمسرات عن الصلاه الى هذه قال اصحب
وراها أبو النهى.
فقال لا أدري أحدثكم بشيء أو أشكر. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال لا لمسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت إحداهن لما بينها.
محمد بن علاء الهمداني وإسحاق بن إبراهيم الراهوي مروا بنا وسيع بن جراح مسعر بن كدام جامع بن شداد بن صخر المحارب وهو ثقة وعمران بن حبان مر بنا مولى عثمان اشتراه عثمان في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما في الإسناد السريري؟
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا قال حدثنا محمد بن مثنى وابن مسعود قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا سرة عن جامع بن سكان قال سمعت امرأة بن هبان يحدث أبا بردة
بن هبان
قال سمعت امرأة بن هبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد بإمارة مشرك أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبنا الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر بإمارة المشرك ولا تكون مكتوبات.
من غندر هذا؟ وليس في حديث غندر. هل له ذكر سابق؟ حتى الإسلام. محمد بن جعفر غندر لقب إمام لمحمد بن جعفر وهو الذي كان من أصحاب شعبة وهم لصاحب الكتاب. ولذا يقدم غندر عن إذا اختلف الرواة على شعبة يقدم على غيره لأنه كان صاحب كتاب. كم شيخ المسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. ثلاثة من هما؟ عبيد الله بن معاذ محمد بن المثنى توسط مسلم عنه أخرج عنه الحلمية سلسلة الرواية محمد بن بشار أخرج عنه مسلم الرواية سلسلة الرواية أبوه عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن حسان العنبري ثقة حافظ توفي سنة 37 قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا قالا هذه الثانية على ما تعود على من تعود قالا على من تعود تفضل أحمد معاذ العنبري معاذ بن معاذ العنبري وغندر محمد بن جعفر جامع بن شداد ما كنيته أبو صخرة كما في الكتاب السابق. طيب نأتي للطريق التي بعدها.
قال حدثنا هارون بن سهيل الأيدي قال حدثنا ابن واحد قال وأخبرني مقرمة بن مكيف عن أبيه عن عمران مولى عثمان قال توقع عثمان وأصبح يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع فحسن الوضوء ثم قال ما توقع هكذا ثم خرج إلى المسجد لا يحفظه إلا الصلاة غفر له ما خلع من ذنبه.
هذا الإسناد أول مقرر ابن المكير عن أبيه له كتاب وهو إجابة. فقد تكلم بعض أهل العلم أن مخرم لم يسمع من أبيه وانتقلت أحاديث عديدة لمسلم مسلم من عن مخرم عن أبيه. والصواب أن مخرم وجد كتابا فرواه فكان إيه؟ كان لدى حديث مجادة والحديث الموجودة في الكتاب لها حكم الاتصال. ومن سمات مسلم كما قلنا أكثر من مرة أنه مسافر وصحب حديثية. وأما هارون بن سعيد الأيدي فهو نزيل مصر ثقة فاضل توفي سنة 1950 وهذا الإحساس لطائفه أن شيخ مسلم المصري وابن وهب المصري ومخرم ابن بكير بن عبد الله بن أشيخ الصدوق روايته عن أبيه وجادة مدني وأبوه مدني وعمران مدني وعثمان مدني. النص الأول مصريون والنص الآخر مدنيون. نسمع الفن الأخير.
وحدثني أبو طالب ويونس بن عبد الأعلى قال فقال عبد الله بن وحي عن حارث بن حارث أن قتيبة بن عبد الله الفرسي حدثني عن نافع بن زبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن صفوان أولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأكثر الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
هذا الإسناد فيه لطائف. اللطيفة الأولى أنه أيضا إسناده في أوله شيخ مسلم وشيخه مصريون وفي آخره مدنيون. فأبو الطاهر أحمد بن عامر بن عبد الله بن عامر بن الصرح ثقة توفي 1952 مصري، ويونس بن عبد الأعلى الحبصي مصري توفي 1964، وعبد الله بن وهب مصري، وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مصري ثقة فقيه حافظ مات 1950، وكيف بن عبد الله بن قيس بن مخربة بن مطلب نزيد مصر أيضا صدوق، ولكن ابن جبير بن مطعم النوخل المدني، وعبد الله بن ابي سلمه الناجشون مدني، ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي مدني صدوق، وعمران مدني وعثمان مدني. ومن لطائف هذا الاستاد ايضا ان الحكيم ونافع ابن جبير وعبد الله بن ابي سلمه ومعاذ بن عبد الرحمن وعمران خمسه تابعيون كلهم يروي بعضهم عن بعض. خمسة التابعيون كلهم يروي بعضهم عن بعض، لكن مع مراعاة أن نافع وعبيد الله بن أبي سلمة النجشون من طبقة واحدة. يعني الإسناد أربعة. في بعض حلقات الإسناد يعني في الطبقة الواحدة إثنان. يا ترى هذا الإسناد، هذا الإسناد لو أردنا أن نعد الرجال بين شيخ مسلم من مسلم إلى الصحابية، كم طبقة؟ من يعد لنا كم؟ هذا الإسناد تساعي ثماني من مسلم إلى شيخه إلى صحابي الحديث. من يعد لنا كم نعرف هذا الإسناد إيه؟ هذا أحمد عيد مسلم واحد، الطاهر ويونس واحد، لو في طبقة ليس كذلك أي طبقتين ثنائي الإسناد صار. أي نعم الله بن وهب ثلاثة، عمرو بن الحارث أربعة، الفقيه خمسة. نعم لا نافع وعبد الله بن ابي سلمة ستة، ومعاذ بن عبد الرحمن سبعة، وعمران ثمانية، وعثمان. وهذا انزل ما في صحيح الامام مسلم، انزل اسناد صحيح مسلم ان يكون تساعدا. هذا الاسناد من انزل الاسانيد في صحيح الامام مسلم، لا يوجد تساعد، لا تساعد. الطبراني لما كان يعلو وبينه وبين مسلم من قرابة 150 سنة تذكر الكفاية، لا تساعد. هذا الإسناد نازل بين مسلم وصحابيه عثمان رضي الله تعالى عنه تسع طبقات، فهذا أنزل ما في صحيح مسلم من الأسانيد. طيب نرجع الآن إلى كلام الشارع على وجه عجلة، لكن قبل ذلك أريد أن نبدأ على شيء. مثل هذا الحديث: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد. هذا الشك من من؟ من الرواة. هذا الشك من الرواة. فضل الجماعة يكون في أي مكان يصلي الإنسان فيه مع غيره أم في المسجد خاصة؟ المسجد خاصة. وهذا الشك لا يفيد، لا يجوز الرجل يترك الجماعة ويبحث عن آخر يصلي معه في بيته ويعد ذلك جماعة. هذا الشك ما يجوز لأحد أن يتعلق به. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وتأملوا معي نص الحديث: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا وقعت إلا رجعت له فيها درجة وحط عنه فيها خطية. فقوله في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد علة منصوصة فلا يجوز إلغاؤها، وحينئذ يختص تضعيف الأجر لمن أتاها من بعد فلا يحصل التضعيف لمن صلى في بيته جماعة. وإنما تعيش في حقما. ثم خرج إلى المسجد ويذكر هنا أمور. الأمر الأول أن فتته صلاة الجماعة يندب له أن يتحول إلى مسجد آخر يترك فيه صلاة الجماعة. فقد قال الإمام البخاري في صحيحه تعليقا ووصله غيره بالسند الصحيح: وكان الأسود إذا فتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وصح عن هذا أيضا عن غير واحد من التابعين، إذا دخل المسجد ومن الجماعة قد فرغت يقف المسجد آخر حتى يدرك الجماعة. لم تكن الأمر الثاني، لم تكن عادة السلف رضوان الله تعالى عليهم صلاة الجماعة في البيوت، وكانوا يذهبون إلى المساجد. فإن فاتتهم الجماعة في البيوت في المساجد صلوها في البيوت، فجماعتهم لم تكن إلا في المسجد. وقد تغير الرعب في زماننا، ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، فجعل بعض المترفهين تجميعهم لصلاتهم في بيوتهم، وهذا يخالف حال السلف الصالح. قال الإمام رجب في الفتاوى الكبرى رحمه الله في الأول صفحة 125: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مسجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق علماء المسلمين. نعم، بصلاة الرجل في بيته جماعة فضيلة زائدة عن صلاته في بيته منفردا، لكنها لا توازي ولا تساوي فضيلة صلاة الجماعة في المسجد. فقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد جيد عن أوس المعاكر أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن من صلى في المسجد عشيرته، قال: 15 درجة، 15 صلاة، الركعة 15. قال: فإذا مشى إلى مسجد الجماعة فصلى فيه، فقال: 25. إذا صلى في مسجد عشيرته في مسجد في ليس في مسجد بيته له إيش الجماعة؟ 15. وصح ذلك عن وائل ابن الأسقع عند حميد بن زنجوان في الترغيب والترهيب. إذا السؤال حصل الجواب. طيب، إذا فضل صلاة الجماعة في المسجد 25 أو 24، أما غير أما ثواب الجماعة في غير المساجد فثوابها 15 ركعة، 15 درجة، والله أعلم. فإذا هذا الشك لو كان معذورا نرجو أن يكون له أجر كاملا، الكلام على الترف. فهذا الشك الوارد في هذه الرواية لا يجوز، ولا بد من التركيز على إيش؟ على صلاة الجماعة في المسجد. طيب، نسمع كلام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب، ولعلنا نقرأ السنيد الباب الذي يليه.
قال: وقوله عن جامعه بشكال من الفقرة ووزدت أكوار المهمات ثم غار المهجمة التاسعة ثم غار المهمها، وقد قدرت مرصة قوله: فما عدا عليه يوم إلا وهو يطوب عليه نطفة. النطفة لوقت النور وهي الفار القريب،
ومراد أصل النطفة من الفقر. ولذا يقولون نطف الماء إذا خطر، إذا كان يسير يخطر خطرا، هذا أصل النطفة. النطفة أصلها من الفقر، ونطف الماء إذا خطر. وفيها إشارة إلى فضل المحافظة على الغسل وعلى الوضوء، وقد ورد في ذلك حديث عديدة. نعم.
قال:
النطفة
من النور وهي النار الكريم، ومراده لم يكن يمر عليه يوم إلا كثرته، وكانت ملازمته بالاقتتال محافظة على تكثير الصهر وتحصيل ما فيه، وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه، والله أعلم.
الحمد لله على فضله. تذكرون حديث: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من جرنه شيء؟ الحمد لله على فضله، الحمد لله على فضله، هذا فضل عظيم ألا تبقى الأجران علينا ونتخلص منها أول بأول. فمن رحمة الله بنا الوضوء والغسل، الإنسان يسمع ويتكلم وينظر، فهذه تتراكم وهذه الذنوب تسقط أول بأول، هذا من رحمة الله بنا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدري يحدثكم بشيء أو يسكت.
إذا الإنسان قد يتردد في مصالح مسائل، والمصلحة المحضة غير موجودة، والمفسدة المحضة غير موجودة، فما من مصلحة في الدنيا إلا ويشوبها نور مفسدة، وما من مفسدة في الدنيا إلا ويشوبها نور مصلحة مصلحة، والعبرة بالغالب قد يعبد الإنسان الله جل في علاه فيصيبه رياء فيغلب، قد يعصي الله، قد يعصي العبد ربه يدخل في قلبه حسرة وندم على المعصية فيبقى دليلا بين يدي الله خاشعا منيبا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عليه وسلم لماذا اشتريت الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتكلوا يخبرهم بالأجر فيتكلوا، أما اذكر فلا يعرفون أجر الإصراف أجر الطهور وأجر فما بعد غيره. أقول أخبر أم لا أقول لم أخبر؟ ماذا قاله الصحابة؟ قال له الله ورسوله أعلم. هل يجوز لنا أن نقول الآن في كل شيء الله ورسوله أعلم؟ هل يجوز؟ في أمور الدين نعم، أما في غير أمور الدين أنا أقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم. فلان نجح في الامتحان الله ورسوله أعلم، فلان حامل الله ورسوله أعلم. ما الرسول ليس بيعلم، رسوله بهذا الجواب ليس بيعلم، وهذا لا أعلم إيش؟ الله أعلم فقط. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله نبيه على شيء من الغيب وما أطلعه على الغيب كله. وفيما نبيون يعلم وفي غد لما قالت من الجارية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دع عنك هذا وانظر فيما تقولين، هذا لا أعرفه. فالنبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أحدثكم بشيء أو رسول الله؟ قال رسول الله: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أحدثكم أو رسول؟ ويحتمل أن يكون معناه: ما أدري هل جئت لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم، فحدثهم به بما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطهارة. وسبب توقفه أولا أنه فاطم السلف اتجاههم، ثم رأى المصلحة بالتحديث به. وأما قولهم: إن كان خيرا فحدثنا، فيحتمل أن يكون معناه: إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وتمريننا في الأعمال أو تحذيرا وتحذيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به.
إن كان خيرا لنا فحدثنا، وإلا فالنبي لا يحدث إلا بالخير. ما معنى قوله إن كان خيرا فحدثنا؟ إن كان خيرا لنا، وإلا النبي من المقرب إلى الصحابة وغيرهم من المسلمين أن النبي لا يحدث إلا بالخير صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: بنحن على هذا الخير والإعراض عن الشر، وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا تغيير فيه ولا تغيير، فالله ورسوله أعلم.
ومعناه قل فيه رأيا، ومعناه قل فيه رأيا. نعم. نكتفي هنا إن شاء الله ونكمل في درس القادم.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن
بسنته إلى أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. وفي لفظ له عقبه اي لمسلم: ولا صوره الا طمستها. وفي لفظ للطبراني الصغير برقم 1152 وفي الاوسط برقم 2059: لا تدع تمثالا الا كسرته، لا تدع تمثالا الا كسرته. وفي لفظ من البيهقي في السنن الرابع والثلاث: ولا تمثالا في بيت الا طمسته. تمثال لفظ نكرة، أليس كذلك؟ في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم باتفاق علماء الحديث أن لا تدع تمثالا الا كسرته. فبمعنى تمثال يشمل كل تمثال بغض النظر عن حجمه، عن عمره، عن مكان وجوده. وقد وقع في مسجد الإمام أحمد الجيل الأول صفحة 89 وصفحة 111 من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنم. فإذا نفرض أن لا تدع تمثالا يلتقي مع هذا الحديث وأن أطمس كل صنم، وهذه كل تفيد العموم. فهذه ألفاظ واضحة جلية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل تمثال، فلا يجوز العدول عنها بالاحتمالات والظنون التي يروجها المهزومون أمام الحضارة الغربية. المدافعون زعموا عن التراث ومخلفات الأمم السابقة تحت اسم الآثار، والعجب أنهم يحتجون بوجود أصنام في بعض البلدان وقد دخلها الصحابة، فتوهموا زعموا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوها وأقروها. ولا ندري ما سبب هذا الإسقاط إلا السقوط في الانبهار بحضارة الغرب، فتركوا المحكم المنصوص عليه وعملوا بأمر محتمل متشابه. والذي يعمل عن المحكم المتشابه أهل الزيت، هم أهل الزيت، مصدر صريح، مع أنه قد ثبت في صحيح مسلم الجزء الثالث 566 من طبق فؤاد بن الباقي عن ثمامة بن سفيان قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة من قدره فتوفي، ثم قال: رأيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها في رودس وفي الروم وفي كل مكان. قال الإمام: وهذا الأمر إنما كان صيانة لجناب التوحيد، فتقسيم الأصنام من باب أولى. فإذا فضالة حطم صنما ثم من باب أولى أن يحطم إن سوى قبرا، فمن باب أولى أن يحطم صنما. قال الإمام ابن القيم في الزاد في الثالث صفحة 52: وأما محل الصور فظن في الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. وذكر فوائد فقهية جيدة، وعقد على حديث في الصحيحين.